ترى فلسطيني فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. لبنان نقوم فداء ونصلي صلاة وفاء ونلبي دم الشهداء من جرح عدي لإبراهيم. للقدس نقيم هنا الفرض ما ماتوا لها بل هم أحياء وبلا دماء صبروا الأرض. من جرح عدي للقدس نقيم هنا الفرض ما ماتوا لا منهم أحيا وبلون دماء صبوا الأرض. فارتفعتم شهداء ما سقطتم ولكن إلى المجد كان الصعود. ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي أعزائي أبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، لا زال موضوع حلقاتنا هو الكلمات القصار والحكم في كتاب نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وكلامنا لا زال مستمرا في ما قاله أمير المؤمنين في ما أعلى من اقتصد. ونحن انتهى الكلام بنا إلى مسألة الإسراف والتبذير في القرآن والسنة وبينا أن مسألة الاعتدال وهذا الاعتدال في الإنفاق من أولويات القرآن الكريم، وكذلك من أولويات تراث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويعتبر أيضا من أساسيات المنهج الإسلامي الاقتصادي. نعم، وقلنا أنه يبدأ من الفرد ومرورا بالأسرة ومرورا بالمجتمع، فقد وضعت لذلك الشريعة الإسلامية وضعت، فمثلا من هذه الضوابط وهذا ما بيناه، قلنا في تحقيق إشباع حاجة حقيقية، وهذه بشرط أن تكون ليست وهمية، يعني إشباع الحاجات الحقيقية، أي بمعنى أنه ليس هي عبارة عن خيالات، عبارة عن مسائل ثانوية، لا، وإنما هي مسائل حقيقية معتمدة. والضابط الثاني هو تحقيق المصلحة، أي مصلحة، تحقيق مصلحة ما، باعتبار أنه المصالح والمفاسد الموجودة في الأنظمة الاقتصادية، فالبحث والوصول إلى الاهتمام بالمصالح والابتعاد عن المفاسد. الضابط الثالث أن يكون هذا الإنفاق طبعا طبقا للأولويات وللأوليات، كلا بحسبه، يعني لا نأتي إلى الثانويات والثالثيات وهكذا، لا، نحن نقدم الأوليات والمهمات أولا، ومن ثم بعد اكتمالها إذا كنا بحاجة إلى مسألة، نعم، ما بعد الأولويات نحن يمكن الانتقال إليها، لكنه الأصل في المسألة هو الأولويات. مسألة رابعة أنه منع الإنفاق في الجوانب الثانوية على حساب المجالات الضرورية، وهذا مهم جدا، يعني نحن لا نقدم المسائل الثانوية والغير الضرورية أولا نكتفي ونسد حاجة المسائل الضرورية، بعد ذلك يمكن النظر في المسائل الأخرى الثانوية والمسائل الجانبية. المسألة الخامسة والضابط الخامسة هو الإنفاق مقترن بسبيل الله ومرضاته، يعني هذا الإنفاق لابد أن يكون في طريق الله عز وجل، فالإنفاق المقترن في سبيل الله ويمر في سبيل الله ومرضات الله هو هذا المطلوب أساسا، أما إذا لم يكن ذلك فذلك نوع من أنواع العبث. فإذا هذه الضوابط الخمس هي المعتمدة في النظام الاقتصادي الإسلامي الموجود في الكتاب وفي السنة. أما مسألة ترتيب الأولويات في الإنفاق في القرآن والسنة، واقعا أن هذه الفاعلية وفاعلية التنمية والوصول إلى أهدافها هي متوقفة على مسألة مهمة، وهي مسألة القدرة في إيجاد دافع ملائم، وهذا الدافع الملائم يؤدي إلى توجيه سلوك الأشخاص من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق أكبر قدر مستطاع من التنمية الشاملة. فإن المنهج الإسلامي في كيفية الإنفاق يكون كما بينا حسب الأولويات، وهذا من الضروري، لابد أن يكون هكذا. ولدرجة أن الأموال المستخدم في إطار القانون حسب الأولويات بشكل شديد وبشكل واضح وبشكل محكم، لأن القرآن وضع لنا قاعدة، وهذه القاعدة في الآية الكريمة التي قالت: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، البقرة 3. فإذن هذه الضابطة القرآنية التي تطالب بالإنفاق بناء على الأولويات، وبناء على الأولويات يجب أن تحاسب وبشدة وبدقة. الشاهد الثاني وهو الآية الواردة في القرآن الكريم، قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم، نعم 274. فإذن الشاهد الثاني، الذين ينفقون في الليل وينفقون في النهار، ينفقون في السر، ينفقون في العلانية، يؤجرون أو لا يؤجرون؟ فإذن هم يؤجرون، وأجرهم هذا ثابت لدرجة أنه لا وجود للخوف عليهم ولا وجود للحزن عليهم. الشواهد الأخرى الموجودة في مسألة الأولويات والإنفاق سوف نبينها إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصلي يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. بسم الله والصلاة والسلام وعلى آله آل الله، من الآن إلى يوم لقاء الله. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله، في الحلقة السابقة تحدثنا حول مفهوم التوحيد في نهج البلاغة، وأوردنا نصوصا من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حول التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد وأصناف العابدين ومراتبهم. وإلى جانب القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يأتي كلام الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه ليحدثنا بمعنى التوحيد الخالص. هذه العقيدة الأم في عقائد الدين والتي يمكن أن يصل إليها الإنسان من خلال التدبر في هذا الكون وهذا الوجود وما فيه من آيات ودلالات على وحدانية الباري تبارك وتعالى.
نعم، ولا ريب ولا شك في أن في نهج البلاغة كثيرا من النصوص حول التوحيد، لأن نهج البلاغة كلام علي عليه السلام، وهو صلوات الله عليه تلميذ مدرسة القرآن الكريم. ويستفاد من الخطبة 86 بعد 100 من النهج الشريف أن الله جل جلاله هو خالق كل شيء في هذا الكون، وأنه لا خالق غيره.
وفي هذه الخطبة كلام حول التناسق الموجود بين الكائنات، وهذا التناسق إلى جانب الدقة في الخلق هو خير دليل على أن بارئ الخلائق أجمعين هو رب السماوات والأراضين تباركت أسماؤه وجلت آلاؤه.
وفي أول هذه الخطبة يقول علي عليه السلام: الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه وجلال كبريائه ما حير مقل العيون من عجائب قدرته، وردع خطرات همهم النفوس عن عرفان كنه صفته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة إيمان وإيقان وإخلاص وإذعان.
سمعنا الأفاضل، وفي الرؤية العلوية فإن الخالق المتعال واحد لا شريك له، لأنه لو كان له شريك لظهرت آثاره في الخلق والوجود. وقد أوضح سلام الله عليه هذا المعنى بجلاء تام في رسالة إلى ولده الإمام الحسن سلام الله عليه.
ويستفاد من هذه الرسالة العلوية أنه لو كان لله شريك لظهرت آثار ملكه، والعرف الناس رسله، لكن الرسل والأنبياء عليهم السلام جميعهم ملة رب واحد هو الله تعالى شأنه.
لكن من لوازم التوحيد نفي أي شبيه أو نظير لله سبحانه وتعالى، وجاءت نصوص نهج البلاغة هنا مطابقة لقول القرآن الكريم الذي يقول: ليس كمثله شيء.
ولنقل لحضراتكم هنا كلاما لمولانا علي عليه السلام يقول: فمن وصفه، أي وصف الله، فقد حده، ومن حده فقد عده.
ولنستمع معا الآن إلى ما يقوله إمام المتقين في الخطبة 54 بعد 100 من نهج البلاغة:
الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته، وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغا إلى بلوغ غاية ملكوته. هو الله الحق المبين، أحق وأبين مما ترى العيون، لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبها، ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثلا. خلق الخلق على غير تمثيل، ولا مشورة مشير، ولا معونة معين، فتم خلقه بأمره، وأذعن لطاعته فأجاب ولم يدافع وانقاد ولم ينازع.
حضرات المستمعين الأفاضل، نأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه الاستنارات العلوية، وقد نقلنا لكم من فيض كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه حول التوحيد: وما لا يدرك كله لا يترك جله.
فتحية طيبة للكرام الذين يتواصلون معنا إن شاء الله في اللقاءات القادمة من هذا البرنامج.
إلى اللقاء.
ربه رفقا بهذا المسرف الجاني، لا تأخذني بإسرافي وعصياني، إني مقوم بعصياني ومعترف أن المعاصي بين الناس عنواني. رباه رفقا بهذا المسرف الجاني، لا تأخذني بإسرافي وعصياني، إني مقوم بعصياني ومعترف أن المعاصي بين الناس عنوان. لكنني تبت والأيام تشهد لي بعودتي لمصلاتي وقرآني، لا علم لي غير أني قد عزمت على هجر الذنوب وعصياني لشيطاني. فارفق بحالي ولا تجعل معاقبتي على الذنوب ذنوبي فوق إمكاني، فإنني عبدك العاصي وقدرتي على التحمل حتما حسب إيماني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الخير والإيمان، سلام من الله تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محمد الصافي. موضوع البحث هو رحم الله من أحيا أمرنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة ويا صريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي، فنفوز فوزا عظيم. قال إمامنا الصادق عليه السلام: احيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. اللهم اجعلنا ممن يحيي أمر أهل البيت، ووفقنا لذلك بالصدق والإخلاص والعاقبة الحسنة. هذه الكلمة احيوا أمرنا رحم الله نكتبها شعارا ونرددها، ويعرفها الصغير والكبير، ويحفظها الجميع. لكن هذه الحادثة وهذه القصة ستعطينا أن هذه الكلمة كيف نشأت. الإمام الصادق عليه السلام يلتقي بأحد أصحابه. طبعاً هنا الوعي التاريخي والوعي العقائدي أن حركة المعصوم ما كانت حركة مريحة، ما كانت حركة طيبة لدى كثير من الجهات، كانت حركة مرصودة بحيث أحصوا الأنفاس على المعصوم. فلا تظن أن المعصوم تحرك حركة، لعله أنت في بعض الأزمنة تتحركها مو مثل ما يتحركه. الظروف القاسية والانعطاف التاريخية وتغير المسار السياسي أنذاك حتم على المعصوم أن تتضايق عليه الأمور، ولذلك تجد من ضمن ثمرات هكذا حوادث سجن الإمام موسى بن جعفر. الإمام يسجن ويحجب عن الرعية، هذا مفرد شيء سهل لا يفوتك. جريمة عاشوراء وواقعة الطف كشفت عن هذا الانحراف والتغير في المسار والانعطافة العقلية والفطرية والدينية في نفوس الناس. وإلا كيف سيد شباب أهل الجنة يقدمون على قتله؟ كيف ينادي أحدهم يا حسين ابن حوزة التميمي عندما رأى الخندق فيه نار؟ والحسين كان مجرد عنده خطوة عسكرية يريد يقاتل من جهة واحدة، رص الخيم حتى ما يدخلون، وخلى خندق من النار خلف الخيام، لأن ذولا لا ذمة ولا ضمير، يمكن يهجمون من الخلف ممكن، فخلى القضية ضمن خطة عسكرية. وإذا هذا الرجل ينفعل ابن حوزة التميمي، يا حسين تعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة، هذا يعتقد أن الحسين في نار جهنم، والنبي قد أشبع موضوع أهل البيت، أشبعه إشباع، حسين مني، حسين سيد شباب أهل الجنة. لم يكتفي بذلك، كان يحمل الحسن والحسين على عاتقه ويطوف بهم المكانات. وعندما رآه أحد أصحابه ومدح النبي فقط قال لنعم المركوب تركبانه، فقط هذه الكلمة. النبي ما ارتضاها، لأنه ليش حاط الحسن والحسين على ظهره وطالع بالشارع حتى هو يمدح؟ لا، قال له وقل ولنعم الراكبان. أنا حاطهم على ظهري وافتر بهم بالشارع حتى تمدحني؟ مثل عندنا بالعراق مشهور يقول ما يشوف بالمنخل الغربي عمل عمر، ولا أنا حاطهم على ظهري وطالع حتى تمدحني؟ أنا ما أحتاج مدح، هذا القرآن مسطر لواقعي، بس أنا أردبط صورتهم الميدانية للناس، أرد أبين موقفهم لدى الناس. هذا كله يجي واحد يوم عاشوراء يقول له تعجلت بنار الدنيا قبل نار. واحد آخر يصرخ بصوت عالي يقول له يا حسين لا تشرب الماء حتى ترد الحامية. هذا إذن هذا هنا يوقفني ويخليني أتأمل في أن هناك انعطافات في التاريخ وتغير في المسار الطبيعي لدى الناس يوصلهم إلى هكذا أخطاء وجرائم. فالإمام الصادق عليه السلام مع توسع الظرف ومع انفتاح الأمور وأشبع الساحة الإسلامية بالعلم ونشر العلم كما ونوعا، لكن بقية الأمور فيها مضايقة. المنصور الدوانيقي دخل عليه أحدهم فوجده غارقا في فكرته، صافا من هاي الصفنة تمام. قال له ما بالك يا أمير؟ قال له قتلت ألفا من ولد علي وفاطمة ولم يبرد غليلي إلى الآن. قال له ليش؟ قال له ما دام عميدهم يمشي على الأرض. وكان يقول دائما قتلني الله إن لم أقتل جعفر. وفعلا ما اكتفى إلا بدس السم. إذن هذه الصورة تعكس لك الواقع اللي كان يعيش الإمام الصادق في وقتها. أبو بصير يقول عقدنا مجلس بالسر للحسين ما أعلنا عنه، سوينا مجلس للحسين بالسر. يقول حتى الإمام الصادق ما أخبرنا. يقول ولكن دخلت في اليوم الثاني على الإمام الصادق عليه السلام فسألني يا أبا بصير أين كنت يوم أمس؟ يقول فخجلت، قلت يا ابن رسول الله كنت في شغل. قال لا لم تكن في شغل، إنما عقدتم مجلسا لجدي الحسن. قال يا ابن رسول الله لا يعلم أحد بذلك، ونحن من عقدنا المجلس تعاهدنا ألا نخبر أحد حتى أنت من خبرك تقي. قال لا يا أبا بصير لقد كنت حاضرا عندكم. زين هو يا ناس يا عالم هو المجلس ببيت أبو بصير، شلون هذه ترهم هذه المعادلة هاي شلون التنت؟ قال له يا ابن رسول الله أين؟ قال له أريت هذا الذي جالس عند الباب الملثم المتغطي بعباءته الجالس عند الباب؟ قال له نعم مريت عليه أكثر منه. قال له هذا أنا يا أبا بصير. أبو بصير تأثر بعد أكثر مثل هذا التأثر بل أكثر. قال له مولاي هو المجلس مجلسكم والمكان إلكم وكله إلكم وأنتم إلكم صدر المجلس، ليش عند الباب؟ قال له يا أبا بصير أستحي أن أترك أمي فاطمة عند الباب. هكذا كان الإمام يحضر حتى في السلف. يا الله سجلينا يا فاطمة سجلينا، لأن الأمل بالله وبيكم هاي الدنيا ما بيها أمل، ما يحصل منها الإنسان، بدونكم لا قيمة للدنيا ولا قيمة لكل شيء ولا قيمة لأعمالنا. فالإمام الصادق عليه السلام التقى بأحد أصحابه في ظل هذه الظروف كلها اللي تصورتها أنت الآن، هاي الصور اللي عندك في ذهنك الآن الصور للإمام الصادق يلتقي بأحد أصحابه، ماذا يسأله؟ قال يا فلان أتجلسون وتتحدثون؟ شيعتنا كونوا زينا ولا تكونوا، تقعدون تجتمعون، أكو من يجمعكم أكو من يلمكم، أتجلسون وتتحدثون؟ قال بلى جعلت فداك نجلس ونتحدث. قال إن تلك المجالس أحبها. ملتفت إلى الترتيب شوية أربط وياي الوعي التاريخي والعقائدي، أتجلسون؟ نعم. أتتحدثون؟ طبعا الإمام الصادق ما يسأل عن كل مجلس، هواي أكو مجالس تقعد الناس، هواي أكو اجتماعات وهواي أكو حديث، هواي أكو حديث، أتجلسون وتتحدثون؟ قال نعم جعلت في ذلك نجلس ونتحدث. قال إن تلك المجالس أحبها. خل نسأل سؤال فرعي يلازم القضية بدلالة التزامية، أنه أنت إذا تحب شيء مو تحب تباشر لو ما تحب تباشر، تحب تكون موجود بيه، تحب تكون لك حركة بيه، تحب يكون أنه ميدانك بيه. يعني الإمام يريد يتمنى يحضر يتمنى أن يكون موجود، لكن الظروف اللي تحكم بأبي وأمي. لأنه فرد يوم لا قال منصور الدوانيقي بالطريق قال له يا أبا جعفر يا أبا عبد الله لماذا لا تغشانا؟ ليش ما تتعلل عندنا؟ ليش ما تزورنا تجينا؟ شي قال له الإمام هذا بلاء الطاغية بلاء. قال له لا أنت في نعمة حتى نهنيك بها ولا أنت في مصيبة حتى نعزيك بها. الإمام طلع من المخرج الأول، بس هذا يعمل بتكتيك، هذا يعمل باستراتيجية، هذا إجا دخل للإمام الدربونة أخرى قال له تغشانا لتنصحنا نحتاج النصيحة والاستشارة من عندك. انطى الإمام الأقوى منها بعد قال له من يريد الدنيا لا ينصحك ومن يريد الآخرة لا ينصحك. اللي يريد الآخرة شي يسوي قاعد يعني شي حصل، واللي يريد الدنيا ما ينصحك لأن من ينصحك ما ينتفع. الإمام أعطاه الكلمة الأقوى. فالإمام هذه حركته قال له تجلسون تتحدثون؟ هذا قال بلى جعلت فداك نجلس ونتحدث. قال إن تلك المجالس أحبها. ثم قال هذه الكلمة المشهورة احيوا أمرنا. هنا قال في هذا المورد في هذا المقطع المكان والزمان احيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. حملنا المسؤولية، الإمام حملنا مسؤولية كبيرة، إحياء أمر أهل البيت. رحمة لأمك وأبوك. أنا دائما أقول للناس أقول اللي يعبد كرة القدم واللي يعبد التلفزيون واللي يعبد شهواته واللي يعبد المال واللي يعبد الجاه وين يقدر يحيي أمر أهل البيت؟ ما يقدر. إحياء أمر أهل البيت الراد له شغل، الراد له تضحية من جده
وجد، مو كلام إحياء أمر أهل البيت بالكلام ما يفيد، الكلام النظري، إنما القضية تحتاج إلى إحياء ميدان. كونوا دعاة بغير ألسنتكم، يقول المعصوم. أنت تتكلم، الكلام ما يزيدك إلا مسؤولية أكثر، أنت من تحكي ومن تسمع، إنما الأمر تزداد به المسؤولية أكبر. أنت من تقعد وتحكي وتتحدث وتجيب هاي المفاهيم وتجيب هذه المصادق وتتكلم بها، إنما المسؤولية تزداد مرتبتها. ثوب المسؤولية تلبسه أكثر عليك وتتلبس به. يعني هنا يطالب الإنسان بالموقف الأكبر. لذلك احيوا أمرنا، أمر أهل البيت هو أمر الله، قضية أهل البيت هي قضية الله. لذلك الله أرادها أولا أن تظهر قضيته، ظهرت قضيته على لسان الأنبياء وعلى لسان الأوصياء. ألا ترى نفسك اليوم عند زيارة الحسين تقول له السلام عليك يا وارثة؟ لأنه القضية واحدة، القضية واحدة. هذا ما نستطيع أن نسميه إظهار القضية، وظهرت القضية. ولكن القضية عندما تظهر هناك لها أعداء، هناك من يحاربها. زكريا عليه السلام نشروه بالمناشير، يحيى قتل، ومن هوان الدنيا أن يهدى رأسه إلى باب من بواب بني إسرائيل. رسول الله صلى الله عليه وآله كسرت رباعيته وشج جبينه. من أجل ماذا؟ هذه القضية إظهارها لا يكفي، لا بد من إشباعها، وإشباع القضية ليس بالكلام فقط، إنما إشباع القضية يحتاج إلى تضحيات. ألا تجد أبا عبد الله الحسين عليه السلام جعل شروط في الالتحاق؟ ألا فمن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. اللهم أرني الطلع الرشيد والغر الحميد واكحل ناظري بنظرة منيبة. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. إخوانكم المؤمنين والمؤمنات لا تنسونهم بالدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ارحم علماءنا الماضين، احفظ الباقين منهم يا الله. نسألكم الدعاء أيضا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان، أموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
استمعتم إخوتنا الأكارم أخواتنا الكريمات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محمد الصافي. شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء.
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، ما أريد منك قصور
يا ربي راية ستور،
وشوية راحت بال
وشوية راحت بال. يا ربي عندي طلب بس على قد الحال، ما أريد منك قصور يا ربي راية ستور، وشوية راحت بال. رب بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي، وأدري إني مثلك دايم تتلاشى كل محنتي. يا ربي بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي، وأدري إني مثلك دايم تتلاشى كل محنتي. المشتكى بس لك لولاك عبدك هلاك، المشتكى بس لك لولاك عبدك هلاك. عبدك ما سمح يا رب شاف اشكال، يا رب عندي طلب بس على قد الحال. يا رب عندي طلب بس على قد الحال، ما
أريد منك قصور يا رب راية ستور وشوية.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وكان أمرا مقضيا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بالبناء وألوخت برحلي السلام على ملائكة الله المحدقين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأبرار الأخيار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم هذا من مأدبة القرآن، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ونافعا. قال تعالى:
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأعزاء، بعد أن أمر الله سبحانه في آيات سابقة لهذه الآية بالقتال دفاعا عن الحق، حث في هذه الآية المباركة على بذل المال لتجهيز المجاهدين، لأن القتال كما يحتاج إلى الرجال فإنه يحتاج إلى المال. ومن يقرأ عن ميزانية الحروب اليوم للدول الكبرى فلا بد أن تذهله الأرقام، فلقد بلغت عند بعض الدول الغربية أكثر من 400 مليون دولار. ولكن هذه الميزانية الضخمة خصصت للاعتداء وسيطرة الظلم وفرض الإرادة على الشعوب والتحكم في مصيرها ومقدراتها. أما الجهاد الذي حث الله عليه في كتابه المجيد فهو الجهاد من أجل إحقاق الحق والتحسن من عدوان المعتدين. أعزنا المستمعين، إن قوله تعالى:
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا،
هذا في واقعه أمر بالإنفاق والبذل، وجيء به بصيغة الاستفهام عن الإقراض ليحرك أريحية المؤمنين ويملأ القلوب بالعاطفة حتى يسهل عليها البذل ابتغاء مرضات الله. وقوله سبحانه:
قرضا حسنا،
إشارة إلى أن المال المبذول يجب أن يكون من الحلال لا من الحرام، وأن يبذل عن رضا وبقصد التقرب إليه سبحانه، وأن يصادف موقعه. ومتى تمت هذه الشروط بكاملها؟
فيضاعفه له أضعافا كثيرة.
قال الإمام الصادق عليه السلام:
لما نزلت الآية 84 من سورة القصص: من جاء بالحسنة فله خير منها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ربي زدني. فأنزل الله: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فقال رسول الله: ربي زدني.